بداية الشريط الخامس.
إذا اختلف العلماء سابقا في مسألة ما واضح والمرجح لم يكن بين أيديهم وهو نص آخر وأنت توصلت إليه تبت ولو لم يقل به أحد. إذن فهذه المسألة التي نحن ممتاز ندركها فنقول في أي عليهم السلام في أي المسائل هذه الأشكالية وقعت يعني في المسائل هذا الإنسان يمضي خذ المرجح. أني أقول يا أخي أنه أشرت لك من قبل أنا قلت لك هذا كيراك تقول لي فهم الراوي. فهم الراوي حدد معنى الحديث واضح. الراوي حدد معنى الحديث ثم نحن في هذا الزمان نعيش أشياء وفيه معنى في النص ذلك إيش نعمل نقول ولا ما نقول هذا المعنى في هذا هاي مسألة في أنت تحب تسكر الباب أردت أن تعلق الباب هذا فهم الراوي أولى بكل لأنه هو الأولى المروي هذا الشأن. لكن الآن هل إذا كان الحديث فيه معنى زيادة على ما فهم الراوي هل نوقف هذا نقصر هذا على هذا لا ولهذا ليش النوازل يجد أحكامها كيف نرى أن في كل زمان تجد أشياء ولا بد لها من أحكام شرعية من أين سنستخرج هذه الأحكام الشرعية من أين من نفس النصوص إذن هذه النصوص في عمامها في عموماتها في إطلاقاتها في دلالاتها تحمل هذا المعاني إذن كيف حنتعامل بهذه الصورة نذكر يعني وهذا المسائل التي تحدث الآن في السياسة وفي كذا وفي كذا من طرف الجماعات المعاصرة كيف يرد عليها السلفيون بالنصوص لا لأن هذه النصوص ما حاملة هذه المعاني لكن في ذاك العصر اللي مرت الصحابة والتابعين تبع التابعين ما كانوا يحتاجونها هذا المعنى لأن الأمور ماشية طبيعية الآن في قصة إيجاد الحاكم المسلم قبل الشعب قصة موسى فيها هذا لكن هل تطرق لها المتقدمون لا قصة ملك الحبشة يعني إيجاد الحكم في حكومة في دولة غير مسلمة تفعل شيء الحبشة أسلم ولم يفعل شيء ولم يلزم الناس حرق الملك الروم إذن هذه المعاني النصوص حملتها إذن فهمك هذا الآن احنا نقول فهم الراوي للنص هو أولى بمرميه إذا كان المعنى يحدد المعنى من النص ولا سبيل له ذاك الصحابي لكن النصوص فيها معاني توحي إلى أحكام أخرى لأن هذه الشريعة صالحة إلى أن يأتي إلى أن ينزل عيسى في آخر الزمان هذا الصلاح من يأتي في هذا لهذا مقري رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 224 يقول كثير من الناس يفني عمره في ماذا في حفظ جزئيات اللعان وغيرها وهو بمعزل عن التفقه في الكتاب والسنة والواجب أن يتفقه في الكتاب والسنة يقول إذا نزلت به النازلة راجع الكتاب والسنة فيجد حكم الله فيها فإن لم يجد فيعينه الله على استخراجه منها هاي والله صلاح الأمر إذا نحن نقول فهم الراوي كذلك غيرنا من العلماء فهم الراوي أو لمرويه لكن النوازل التي تنزل بالأمة والأحداث التي تلم بالأمة تأتي بأشياء جديدة تحتاج منا بعد ذلك لماذا إلى استخراج هذه الأحكام من النصوص الشرعية وعلى حسب ما أظن إذا ما خلتني الذاكرة في سلسلة أبي الحسين المأربي مع الشيخ ناصر يعرض عليه بعض الفهوم للآيات حصلوا لنا بس الشيخ ناصر ماذا يستحسن ذلك وعليكم السلام ورحمة الله واضح لا يعني عندما عرض على الشيخ ناصر هذه يقول لم يتطرق إليه الأول ولهذا في يوم من الأيام كنت مع الطالبة وأنا أدرس أحاديث الأحكام فجميع ما يوحي إلي الحديث فيه من معاني إلا وأنا أخرجه للطلبة وأقول هذا خلى من بعض الإخوة الذين لم يسلكوا نفس المنهج ونفس الناس يسمون هذا يعلم الطلبة الجرأة وأذكر في قضية ما حصلت لي أنا تقريبا بعد عودتي من الحجاز لما درست كتاب جلباب المرأة المسلمة أي قبل هذا كم القصة فكنت نمر في حديث أبي هريرة الذي جاءه فيه الشيطان يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث صح قلت هذا الحديث فيه فائدة جواز إخراج زكاة الحلي قبل 3 أيام ليس كما يقول أبو عبد الله بن عمر قبل يومين ذكر سطرين فبعض طلبة شيخ أنا أقول هذا الحديث فيها المعنى هذا لأن جاء اليوم الأول جاد لي الثاني وجاد لي الثالث يعني 3 أيام قبل الميعاد عبد الله بن قال نخرج قبل يوم يومين قلت هذا الحديث فيه هذه الفائدة بعض طلبة يا شيخ قلت أنا أقول أن هذا المعنى موجود لكن هل أنا أفتي به هذه المسألة فيه ثم أذكر جيدا في مسجد الفتح تكلمت عن زكاة هذه لما جابوا لي ورقة انت جدية ولا ما ادري من والله ما ادري من هو من تكلمت ورديت فيها في ذلك الموطن على ابن خزيمة الذي يقول هو تخرج قبل يومين فقط وهذاك بعد العيد. بعد مدة 15 يوم وشهر وشهرين يجيني طالب يقول والله صاحب الفتح يرى نفس الرؤية في هذا الحديث ابن حجر العسقلاني الحديثات. فالإنسان في موطن الآن بيان الأحكام وعرضها وغير ذلك يمشي على هذا. القصة الثانية اللي وقعت لي مع الشيخ ناصر رحمه الله تعالى سنة على ما أظن 89 لما سافرت إلى العمرة، أنا تدرست قبل ذلك جلباب المرأة المسلمة العاصمة، وذاك الوقت عرفنا أنه لازم الجلباب لأن أهلينا كانوا يلبسون الحجاب درع وهمة، أتبين لنا أن الشرع هو الجلباب. بدأنا نبحث على تفصيلة خاصة حتى وصلنا إلى هذا الجلباب يرى الآن، لأن هذا كان مكان شرفنا. نسأل الله أن يجعل لنا هذا في ميزان حسناتنا. نعم. فألزمنا أهلينا بالجلباب. مضينا عليه. لكن بقات المشكلة أنت على المرأة في البيت كيف تسوي؟ واضح كيف تلبس المرأة في البيت؟ تراجع حديث. مريت بحديث فاطمة بنت قيس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند أمي شريكة. ثم قال لها لا إنها امرأة يغشاها أصحاب وأخشى أن يسقط عنك خمارك أو تنكشف ساقك. أنا من هذا النص هذا استفدت فائدة. أن المرأة في البيت ليس كالخارج تكون بدرع وخمار. فقلت للأهل في البيت سوي درع وخمار ومشي معنا. فلما أتاه لي المولى عز وجل فرصة لقاء الشيخ ناصر وهذا اللقاء غير مسجل يعني أني رحت في أول يوم شفي فيه من المرض فوصلنا ما عن عنده ما ندري الصبيحة ولا أي الصبيحة العاشرة وصلنا احنا وصلنا قدام البيت كنت مسافر للحج والشيخ ناصر جي خارج بالسيارة السلام عليكم وعليكم السلام أهل وسهلا من الجزائر نريد اللقاء معك قال نأجله قلت لا مسافرين على الحج ماذا بينا اليوم أعطانا بعد المغرب ضيفنا واحد جماعة تبليغ جزاه الله خير يعني ذاك اليوم وكلنا عنده وشربنا وناقشناه جماعة التبليغ وذلك في بيتي وفي داره وكان اللقاء مع شيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. فقلت له يا شيخ ناصر إنا متمسكون بخيط العنكبوت أنا شدين وشدين فيه أنا رأو شاد نحن نريد من ذاك خيط العنكبوت النصح ماذا حبلا قويا متينا لعلنا يكون استمساكنا أقوى بيات. فذكرت له حالة المرأة داخل البيت وخارج البيت. قال الشيخ ناصر وأنا أرى نفس الرأي. قلت يا شيخ ناصر في جلبابك ما يفهم هذا في جلبابك ما يفهم هذا خاصة لما سقط قصة حفصة مع النبي أنها إذا دخل عليها تجلببت. قال لا هو نفس الرأي. بعد هزينا اعتمرنا وعدنا ظهر لنا المرة الثانية جبنا معنا جلباب المرأة المسلمة معنا الحديدات وكان الحوار فيه. هو ذكر كلام الشيخ سنتمية في المقدمة قرر الفرق ده الجلباب إذا خرجت في الحجاب إذا كان في البيت وذكر هذا في المقدمة قال أنا أرى نفس الرأي هذا. فمثل هذه الحيثيات هذه الإنسان الآن حديث فاطمة بنت قيس هذا روح ابحث شيخ الإسلام تيمية يقول فرق بين المرأة داخل خارج هذا ويقول الآية لكن هل عمدته حديث فاطمة بنت قيس؟ لا في قليل ولي ضبنا بخمورهن على جيوبهن يرى هذا الشيخ ناصر في الشيخ الإسلام تيمية في القضية واضح يرى هذا أيضا إذن من خلال الآية استفاد لكن حديث فاطمة بنت قيس فيه هذا المعنى هذا المعنى اللي هو موجود هذا النص هذا الآن العلماء ما وجدوا في زمانهم ماذا إشارة فيه وما ذكروا لكن المعنى فيه. فلما عرضت أنا هذا على الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى وبينت له هذا أقرني على هذا قالوا أنا أصلاً وهذا المعنى موجود في حديث فاطمة بنت قيس حديثاته يعني مثل هذه الأمور هذه موجودة يعني في أبجاتها قد يرى العالم يمر بالنص وبالحديث وفيه معنى لكن في الزمان الذي هو فيه لا ما يتطرق إليه لأنه شيء مفروغ منه كل مسلمات عند الصحابة تمر بدون أي إشكالية في حديثاتها والمعنى وغيرها وهذا المعنى إذن هذه الأمور لازم توجد يعني عند الصحابة وعند غير تفضل الحين طيب نبدأ الكتاب لا تعطيني أن تأخذ هذه تبويبات هات فزهات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي فإن هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه شرف الحق يفكر في شرف الحق وضاعة الباطل وذلك بأن يفكر في عظمة الله عز وجل وأنه رب العالمين وأنه سبحانه يحب الحق ويكره الباطل وأن من اتبع الحق استحسن رضوان الله رب العالمين فكان سبحانه وليه في الدنيا والآخرة بأن يختار له كل ما يعلمه خيرا له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع حتى يتوفاه راضيا مرضيا فيرفعه إليه ويقربه لديه ويحله في جواره مكرما منعما في النعيم المقيم والشرف الخالد الذي لا تبلغ الأوهام عظمته. وأن من أخلد إلى الباطل استحق سخط رب العالمين وغضبه وعقابه، فإن آتاه شيئا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهوانه عليه ليزيده بعدا عنه وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأوهام شدته.
هذا الكلام منه رحمه الله تبارك وتعالى كان قائما على ما تقدم. يعني هذه الكلام هو أخذه الأخ علي حسن حميد من كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، واضح حتى يكون الكلام له صلة بما سبق. فرحمه الله يقول: إن قيل لا ريب أن الإنسان ينشأ على دين واعتقاد ومذهب وآراء يتلقاها من مربيه ومعلمه ويتبع فيها أسلافه وأشياخه الذين تمتلئ مسامعه بإطرائهم ويتأكد أن الحق ما هم عليه وبذم مخالفهم أو مخالفيهم وثلبهم وتأكيد أنهم على الضلالة فيمتلئ قلبه بتعظيم أسلافه وببغض مخالفيهم. يعني هذا كله يؤكد رحمه الله تبارك وتعالى أن ينشئ الإنسان على تعظيم الأسلاف تعظيم العلماء إلى غير ذلك. الشر من قبل إحنا إلى ماذا؟ لعصمة ماذا؟ لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعظم الوحيد الذي يحتاج تعظيم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عصمه. إذن فهذا ينشأ هذا الإنسان على هذا ويتأكد ذلك بأنه يرى أنه إن خالف ما نشأ عليه رماه أهله وأصحابه بالكفر والضلال وبالتبديع وهجروه وآذوه وضيقوا عليه عيشته. لكن هذا الحال يشترك فيها من نشأ على باطل ومن نشأ على حق. فإذا دعونا الناس إلى استيقاظ للهوى وبينا لهم أثره وضرره فمن شأن ذلك أن يشككهم فيما نشأ عليه، وهذا إنما ينفع من نشأ على باطل، فأما من نشأ على حق فإن تشككه ضرر محض، لأن غالب الناس عاجزون عن النظر. قلت: المطالب على ثلاثة أضرب. يعني هذا يتكلم هذه الأشياء لما ينشئ الإنسان على نشأة وعلى كذا وعلى كذا، هو يخليه بعد ذلك ماذا يرى فيما هو عليه أن الحق وما عليه أشياخه والحق، وقد يعطي العصمة لبعض أشياخه ولا يرى وجوب مخالفتهم إلى غير ذلك مما يقع من كلامه. ولهذا بعد هذا الذكر لهذا بدأ، خلينا نتمم أحسن حتى يتضح الأمر في كلام لجين بعد. قلت: المطالب على ثلاثة أضرب. الأول: العقائد التي يطلب الجزم بها ولا يسع جهلها. العقائد التي يطلب الجزم بها ولا يسع جهلها. الثاني: بقية العقائد. الثالث: الأحكام. فأما الضرب الأول فسنبين إن شاء الله تعالى أن النظر فيه ميسر لكل أحد. العقائد التي لا يسع أحد أن يسعها أن يجهلها. قال: وأن النظر العقلي المتعمق فيها لا حاجة إليه، بل هو مثار الشبهات وملجأ الهدى ومنشأ الضلال كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. فمن استجاب لتلك الدعوة فإنما تدعوه إلى النظر الفطري الشرعي مخلصا أو خالئا مخلصا من شوائب الهوى. فإن كان الناظر سابقا على حق فإنه يتبين له بذلك النظر أنه حق، فيلزمه وقد صفى له وخلص ونجى من اتباع الهوى وصفت له الطمأنينة. وما الضرب الثاني فمن كان قائلا بشيء منه عن حجة صحيحة فإن الاستجابة لتلك الدعوة لا تزيد تلك الحجة إلا وضوحا مع الخلاص عن الهوى، وإلا فالجهل بهذا الضرب خير من القول فيه بغير حجة وإن صادف الحق. وما الضرب الثالث فالمتواتر منه والمجمع عليه يختلف حكمه، وما عداه قضايا اجتهادية يكفي فيها بذل الوسع نعم للتعرف على الراجح أو الأرجح أو الأحوط فيؤخذ به، وإنما يجيء البلاء فيها من أوجه الأول التقصير في بذل الوسع في البحث، الثاني التمسك بما ليس بحق، الثالث الاعتداد بترجيح النفس الذي يكون منشأه الهوى، الرابع عدم الرجوع عما يتبين أن غيره أولى بالحق منه، الخامس معاداة المخالف مع احتمال أنه هو المصيب وظهور أنه وظهور أنه إن كان مخطئا فهو معذور. فمن شأن تلك الاستجابة لتلك الدعوة أن تدفع هذه المفاسد. قال فصل، قال هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكير فيها ويجعلها نصب عينيه. واحد، يفكر في شرف الحق وضعة الباطل. واضح؟ شرف الحق وضعة الباطل. ليش؟ لأن أول شرف للحق الذي تهواه النفس وهو موافق للشرعي ماذا؟ ظهوره. أول شرف للحق، أول شرف للحق هو ماذا؟ ظهوره. أن المولى عز وجل قال ماذا؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوخا. ثاني شرف الثاني الحق ماذا؟ محافظة الله على أهل الحق، حفظهم من الله، لا تزال طائفة من أمتي ماذا؟ ظاهرين على الحق. الثالث فيه ماذا؟ مرضاة الله، يعني الحق من شرفه أنه رضا الله، من شرفه أنه اسم من أسماء ماذا؟ الله هو الحق. إذن هذا أمر كله بين واضح في هذا، لهذا قال يفكر في شرف الحق وضعة الباطل، لأن عمر الباطل ماذا في نسمة الطف ماذا؟ قصير عنده. وعليكم السلام ورحمة الله. أطول عمر للباطل إيش هو؟ عمر الإنسان ثم ينتهي. وأما الحق فعمره ماذا؟ طويل، وهو بخلود الإنسان في الجنة، بخلود الإنسان في الجنة. هذا الأول. الثاني إذا أظهر الله صاحبه في الدنيا، أنا قد يبتلي له أحد الحق ما يظهره، يأتي النبي وليس معه ماذا؟ أحد. إذن فالحق عمره ماذا؟ طويل. قال وذلك بأن يفكر في عظمة الله عز وجل وأنه رب العالمين وأنه سبحانه يحب الحق ويكره الباطل، وأن من اتبع الحق استحق رضوان رب العالمين، فكان سبحانه وليه في الدنيا والآخرة بأن يختار له كل ما يعلمه خيرا له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع حتى يتوفاه راضيا مرضيا، فيرفعه إليه ويقربه إليه لديه ويحل في جواره مكرما منعما في النعيم المقيم. هذا صاحب الحق، الرفع في الدنيا والآخرة. فما قال يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. هذه رفعة دنيوية أخروية. قال والشرف الخالد الذي لا تبلغه الأوهام ولا تبلغ الأوهام عظمته، وأن من أخلد إلى الباطل استحق سخط رب العالمين وغضبه وعقابه، فإن آتاه شيئا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهوانه عليه ليزده بعدا عنه وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأوهام شدته. يعني صاحب الباطل ولو يعطيه الله دولة فدولته ماذا؟ قصيرة لا تدوم. دولة الباطل لا تدوم، دولة الباطل تدوم في حالة واحدة، إذا أهل الحق لم يظهروا الحق. دولة الباطل تدوم إذا أهل الحق لم يظهروا الحق. لماذا؟ لأن الحق موافق للفطر، فإذا أهل الحق ظهروا به الناس ساروا عليه، فإذا لم يظهروا أهل الحق الحق هنا دولة الباطل ماذا؟ تدوم. والصراع بين الحق والباطل ماذا؟ قائم، إلى أن يرث الله ماذا؟ أرض ومن عليها. ولهذا لا يقيم الله ماذا؟ الساعة إلا على شرور الحق الخلقي، من هم على باطل ماذا محض، بس ما يبقى إلا هذا. وكما قلنا من حين إلى آخر قد يبتلي الله عباده أي أهل الحق بما يبتليهم، كما أبتلى الأنبياء أنه يأتي يوم القيامة وليس معه ماذا أحد، فله الرفعة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة مع ذلك. نعم.
قال: يفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الآخرة، ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة، ويتدبر قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ويفهم من ذلك أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجر به العادة من شدة الفقر والضر والخوف والحزن وغير ذلك. وحسبك أن الله عز وجل ابتلى أنبياءه وأصفياءه بأنواع البلاء.
نعم. كم.
وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله. ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين أيضا نحوه من حديث أبي هريرة. ومعنى الحديث والله أعلم أن هذا من شأن المؤمن والمنافق، فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك حاله، لا يناله ضرر ولا مصيبة إلا القاضية. والمقصود من الحديث تهذيب المسلمين، فيأنس المؤمن بالمتاعب والمصائب ويتلقاها بالرضا والصبر والاحتساب، راجيا أن تكون خيرا له عند ربه عز وجل، ولا يتمنى خالصا من قلبه النعم ولا يحسد أهلها، ولا يسكن إلى السلامة والنعم ولا يركن إليها، بل يتلقاها بخوف وحذر وخشية أن تكون إنما هيئت له لاختلال إيمانه، فترغب نفسه إلى تصريفها في سبيل الله عز وجل، فلا يخلد إلى الراحة ولا يبخل، ولا يعجب بما أوتيه، ولا يستكبر ولا يغتر. ولم يتعرض الحديث لحال الكافر، لأن الحجة عليه واضحة على كل حال.
كمل أتمنى كل هذا.
وأخرج الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هون عليه. الحديث. قال الترمذي: حسن صحيح. وقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور، وابتلى يعقوب بفقد ولديه، وشدد أثر ذلك على قلبه، فكان كما قصه الله عز وجل في كتابه: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم بما تراه في أوائل السيرة، فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأ عليه تبعا لآبائهم من الشرك والضلال، ويصارحهم بذلك سرا وجهرا وجهارا ليلا ونهارا، ويدور عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم وقراهم. فاستمر على ذلك نحو 13 سنة وهم يؤذونه أشد الأذى، مع أنه كان قد عاش قبل ذلك 40 سنة أو فوقها ولا يعرف أن يؤذى، إذ كان من قبيلة شريفة محترمة موقرة في بيت شريف محترم موقر، ونشأ على أخلاق احترمه لأجلها الناس ووقروه، ثم كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعزة النفس. ومن كانت هذه حاله يشتد عليه غاية الشدة أن يؤذى، ويشق عليه غاية المشقة الإقدام على ما يعرضه لأن يؤذى، ويتأكد ذلك في جنس ذلك الإيذاء، هذا يسخر منه وهذا يسبه وهذا يبصق في وجهه بأبي هو وأمي، وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذا سجد لربه، وهذا يضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويخنقه، وهذا ينخس دابته حتى تلقيه، وهذا عمه يتبعه أن ذهب يؤذيه ويحذر الناس منه ويقول إنه كذاب وإنه مجنون، وهؤلاء يغرون به السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحصرونه وعشيرته مدة طويلة في شعب لا ليموت جوعا، وهؤلاء يعذبون من اتبعه بأنواع العذاب، فمنهم من يضجعونه على الرمل في شدة الرمضاء ويمنعونه الماء، ومنهم من ألقوه على النار حتى ما أطفأها إلا ودك ظهره، ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها، فلما يئسوا منها طعنها أحد بالحربة في فرجها فقتلها، كل ذلك لا لشيء إلا أنه يدعوهم إلى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن سخط الله إلى رضوانه، ومن عذابه الخالد إلى نعيمه الدائم، ولم يلتفتوا إلى ذلك مع وضوح الحجة، وإنما كان همهم أنه يدعوهم إلى خلاف هواهم. ومن وجه آخر ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قبض أبويه صغيرا ثم جده ثم عمه الذي كان يحامي عنه ثم امرأته التي كانت تؤنسه وتخفف عنه، ثم لم يزل البلاء يتعاهده صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك يطول. وهذا وهو سيد ولد آدم وأحبهم إلى الله عز وجل، فتدبر هذا كله لتعلم حق العلم أن ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعيم الدنيا وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل والنعيم الدائم في جواره، وأن ما نفر منه من بؤس الدنيا ومكارهها ليس هو بشيء في جانب سخط الله عز وجل وغضبه والخلود في عذاب جهنم. وفي الصحيح من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
قال رحمه الله تعالى يعني للباحث عن الحق ومن يريد أن يتبع الحق، واضح؟ للباحث عن الحق ولمن يريد أن يتبع الحق يجب أن يعلم أنه إن سلك هذا السبيل لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى، لأن الحق يتطلب من طالبه الإخلاص لله عز وجل.
من فضلك اقلب الشريط.